بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا تعريف الحديث الصحيح، قال: ثم أخذ يبين فوائد قيوده. أخذ ابن الصلاح رحمه الله تعالى يبين ويوضح فوائد، جمع فائدة، ما يستفيده الإنسان، وها هنا من هذا التعريف قيوده، شروطه. وقد تقدم معنا أنها خمسة شروط: ثلاثة ثبوتية واثنتان سلبية. وما احترز بها، فالقيد يدخل ماهيته وأفراده فيه ويخرج ما عداه. ولهذا قال: وما احترز بها، بهذه القيود. تقدم معنا أنه عرف الحديث الصحيح بقوله: الحديث المسند. وقلنا لا حاجة لهذا اللفظ المسند، لذا حذفه ابن كثير رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا. الذي يتصل إسناده، هذا الشرط الأول، اتصال السند بنقل العدل الضابط، العدالة والضبط، ولا يكون شاذا ولا معللا. فكل قيد من هذه القيود يحترز به عن غيره. فقال: عن المرسل والمنقطع والمعضل. وهذا بقيد الاتصال. عرفنا اتصال السند وما معناه، فيخرج غير المتصل، وهو أنواع: المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. قال: والشاذ، حيث قال: ولا يكون شاذا. وعرفت تعريف الشاذ. وما فيه علة قادحة، في قوله: ولا معللا. ولا معللا، بعضهم انتقد ابن الصلاح فقال: لا بد من تنصيص العلة القادحة، أن تكون قادحة. ورد بأن المعلل في تعريفه يغني عن ذلك، فهو ما فيه علة خفية قادحة. وهذا مبحث يأتي معنا في المطولات إن شاء الله تعالى. فبين ابن كثير رحمه الله تعالى أن العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، والمراد في التعريف العلة القادحة. قال: وما في راويه نوع جرح. أن تكلم فيه الأئمة في عدالته أو ضبطه. قال السيوطي رحمه الله: فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل على رأي من لا يقبله. القيد الأول هو الاتصال، وبالثاني، أي بالقيد الثاني، العدالة والضبط، ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف، وبالثالث ما ينقله مغفل كثير الخطأ، وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل. وقوله بنقل العدل احتراز عما اتصل سنده بغير العدل، وهو قسمان كما ذكر الزركشي في نكته. أحدهما الحسن، فإنه اتصل سنده لكن لا يخلو عن مستور لم تثبت عدالته. الثاني ما اتصل سنده بنقل غير العدل فإنه ضعيف. قال: وخرج بالضابط من ليس بضابط، وهو من كثرت مخالفته لرواية الثقات المتقنين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا المبحث مهم، أن تعرف الحديث الصحيح وشروطه وما استفدنا من قيوده وما احترز بها. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة. فهذا الإشارة إلى ما تقدم تعريفه في قوله: وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. قال: هذا هو الحديث الذي يحكم، يحكم أهل الشأن له بالصحة لتوفره على أعلى الأوصاف بلا خلاف بين أهل الحديث، وهذا نقل لإجماعه، أي أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة يحكم له بالصحة إجماعا. هناك مسائل أخرى اختلف فيها أهل العلم من أهل الشأن، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذا المختصر. قال: وقد يختلفون في بعض الأحاديث. بعد أن ذكر التعريف وما يستفاد من قيوده وما احترز بها، وبين أن هذا الحديث هو الصحيح اتفاقا، قال مبينا أن المحدثين وأهل الشأن قد يختلفون في بعض الأحاديث، قد يختلفون في بعض الأحاديث هل هي صحيحة أم لا، هذا يقول صحيح والآخر مثلا يقول حسن أو يقول ضعيف، لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف والشروط التي تقدمت، كاختلافهم في راو معين. فترى مثلا أن الإمام أحمد يقول ثقة، ويأتي أبو حاتم فيقول ضعيف، وسيأتي معنا هذا في مبحث الجرح والتعديل وقواعده وأصوله، أو يقول هو صدوق، فهذا يحكم للحديث بالصحة وذاك يحكم للحديث بالحسن. ليس المعنى أنهم اختلفوا في هذه القيود، وإنما اختلافهم في وجود هذه الأوصاف، وإلا فهم متفقون على هذه القيود وهذه الأوصاف كما تقدم في كلام ابن كثير في قوله: بلا خلاف بين أهل الحديث. قال: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. سيأتي معنا هذا المبحث من أهل العلم من يقبله فيسمي الحديث صحيحا ويحكم له بالصحة، لكن الكل متفق على أن هذه القيود الخمسة ثبوتيها وسلبيها متى ما كانت متوفرة فالحديث صحيح، فالحديث صحيح، وإن اختلفوا في غير ذلك من المسائل كالمرسل، وسيأتي معنا في مسألة زيادة الثقة، وبعضهم لا يشترط نفي الشذوذ كما يأتي بإذن الله في التدريب وغيره. وكما نقول دائما على طالب العلم أن يهتم بأصل المتن والكتاب الذي يدرسه، وأما هذه الفوائد التي تأتي فخير وزيادة خير. نعم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: قلت فحاصل حد الصحيح. بعد أن ذكر هذا الكلام أجمله هاهنا، أن ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر خلاصة هذا المبحث، مبحث تعريف الحديث الصحيح، أنه المتصل سنده. وأنت ترى أن ابن كثير حذف كلمة المسند كما تقدم معنا لعدم الحاجة إليها. وسيأتي معنا هذا المبحث في بابه، أنه المتصل سنده، هذا الشرط الأول، بنقل العدل هذا الثاني، الضابط هذا الثالث، عن مثله، وهذا دفع لإيراد أورده بعضهم فقالوا إن الحدود تصان عن الإسهاب، فقولنا عن العدل الضابط ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، قال هذا تطويل، وإنما يقال عن مثله والأمر سهل، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. إذا رأينا إلى هذا الحد الذي ذكره ابن كثير نراه قد أطال إطالة ظاهرة، وقد عرف ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة كما سيأتي معنا تعريف الحديث الصحيح بعبارة مختصرة جامعة. وعلى كل، فما ذكره هاهنا هو ما بينه ابن الصلاح، إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالى قيد العلة بالقادحة لدفع إيراد تقدم ذكره، وبين أن الحديث الصحيح قد يكون مشهورا ما رواه اثنان فأكثر، أو غريبا ما تفرد به واحد. نعم، وليس من شرط الصحيح تعدد الطرق، الصحيح لذاته ليس من شرطه تعدد طرقه، فسمي حديثا صحيحا لذاته أي لذات إسناده، خلافا لمن زعمه يأتي معنا في محله. قال وهو متفاوت، أي الحديث الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي من حيث تطبيقاتهم عليه. فعلم أن الحديث الصحيح متفاوت، بمعنى أنهم يشتركون في الصحة، لكن من الحديث الصحيح ما هو أصح، وهذه الأصحية هي باعتبار إمام معين أو راوي معين أو بلد معين كما سيأتي معنا. إذن الاشتراك في الصحة موجود، ومنهم من هو أصح، واكتسب الأصحية لتوفر الأكملية في الصفات المذكورة آنفا. وسيأتي معنا ما يستفاد من هذا المبحث. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ، أئمة الشأن علماء الحديث، في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، لأجل هذا التفاوت في نظر الحفاظ أطلق وصرح بعض الحفاظ والآئمة على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد، أنها أصح الأسانيد على الأسانيد الأخرى. وآئمة الحديث اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، إطلاقين وتفصيل. الأول، لا يمكن أن يقطع في أصح الأسانيد لصحابي واحد، قاله الحاكم. والإطلاق الثاني ما أفاده قول ابن الصلاح أن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك، فأثبت لهم الخوض، وهذا دليل على أن هؤلاء يرون إمكانية معرفة أصح الأسانيد، وجزم كل واحد بما رآه، فهذا الإطلاق الثاني. أما التفصيل ما أفاده قوله أي زين الدين: ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد في ترجمة منها بصحابيها، بل ينبغي أن يقيد. فتقول أصح الأسانيد مثلا إلى ابن عمر كذا، فتكون مقيدة. واعلم أن القول أن الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد فيه نظر من ناحية، والمبحث هنا على سبيل الإطلاق. قد يقول الإمام مثلا كالبخاري رحمه الله تعالى إن أصح الأسانيد عنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وكما سيأتي معنا أحمد قال الزهري عن سالم عن أبيه. لا شك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام، إمام داري الهجرة حقا وحقيقة، لكن هل معنى هذا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يفضل في كل ما رواه عن غيره؟ الجواب لا. لذا انتقد على الإمام مالك رحمه الله تعالى من انتقد في موطئه وغير ذلك. وهل معنى هذا أن نافع مولى ابن عمر أنه يفضل مطلقا في الرواية عن ابن عمر؟ فالجزم بالأفضلية المطلقة فيه نظر، لكن الجزم بالأفضلية المقيدة وهو التفصيل الذي ذكره العلماء، وقد تقدم معنا نقل كلام الصنعاني رحمه الله تعالى بأن أئمة الحديث في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: على إطلاقين وتفصيل. وابن الصلاح رحمه الله لما ذكر حد الصحيح وما يستفاد من قيوده وما احترز بها ناسب أن يذكر هذا المبحث الذي ذكره بعض أئمة الشأن. قال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، على الأسانيد الأخرى. فعن أحمد وإسحاق، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي أصحها، أي أصح الأسانيد عند الإمام أحمد وإسحاق. الزهري محمد بن شهاب الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. فالإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي يرون أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وقال علي بن المديني والفلاس عمرو بن علي أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي هو ابن أبي طالب، هذا القول الثاني. قال: وعن يحيى ابن معين أصحها، أصح الأسانيد، الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود. وعن البخاري، أي أنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، فقال: وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. نعم. وزاد بعضهم وهو أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي الشافعي لجلالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. علمت الصحيح في هذه المسألة، فماذا نستفيد من هذا المبحث من الناحية العملية؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، والنص للحافظ ابن حجر قال: ولكن يفيد مجموع ما نقل عنهم في ذلك ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم، وكذلك الحكم بالصحة مباشرة. فمتى ما رأيت مالك عن نافع عن ابن عمر علمت أن الحديث صحيح بل هو في المراتب العلى في الصحة، لأن هذا السند مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. فيستفاد منه الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض. وفائدة ذكرها السخاوي رحمه الله، وبها نختم درسنا. قال: واعلم أنهم كما تكلموا في أصح أسانيد فلان مشوا في أوهى أسانيد فلان، كما ذكروا أصح الأسانيد عن فلان ذكروا أضعف وأوهى أسانيد فلان. قال: مشوا في أوهى أسانيد فلان أيضا، وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. فهذا المبحث بارك الله فيكم مما ذكره الأئمة، وهو كما قال متفاوت في نظر الحفاظ، أي أن كل حافظ نص على أن هذه السلسلة والسند هو أصح الأسانيد، أي عنده هو. والحمد لله رب العالمين.